السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل شرح سلم الوصول، وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن الإيمان بالملائكة، يعني ركن الإيمان الثاني، لأن الإيمان كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالكتب هو الركن الثالث في الإيمان، الإيمان بالكتب. والله عز وجل أنزل ما شاء من الكتب تبارك وتعالى، وقد بين ذلك بقوله: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب الذي أنزل على رسوله يعني القرآن، فألمهن للعهد، يعني المقصود به القرآن. أما كلمة الكتاب التالية والكتاب الذي أنزل، يعني جنس هنا كل الكتب التي أنزلت من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والله عز وجل يقول: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالله تبارك وتعالى أنزل الكتب على رسله، وأما نحن لا نعلم من هذه الكتب إلا ما ذكر، وهي الصحف أنزلت على إبراهيم عليه السلام، والزبور أنزل على داود عليه السلام، والتوراة أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والقرآن على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه الكتب التي نعرفها. أما هل هناك كتب أخرى؟ الله طبعا أكيد، الله أعلم، لم يذكرها الله لنا سبحانه وتبارك وتعالى. والله عز وجل كتب التوراة بيده، وهو الكتاب الوحيد الذي كتبه الله عز وجل بيده. قال سبحانه: وكتبنا له، أي لموسى عليه السلام، في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسدين. فالله عز وجل أنزل الكتب، وبالذات القرآن، فيه الشرائع كلها، وفيه الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، وفيه تفصيل كل شيء، والقرآن ناسخ للكتب السابقة ومهيمن عليها سبحانه. قال عز وجل بعد أن ذكر التوراة والإنجيل: قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذه الكتب السابقة كلها يصدق بعضها بعضا، لا يكذبه. والإنجيل كما ذكره الله قال: مصدقا لما بين يديه من التوراة، والقرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، على كل الكتب السابقة. ولذا لا ينبغي تكذيب شيء منها، ونؤمن بهذه الكتب ونؤمن أنها كلام الله، ولكن ناله التحريف. طبعا كل الكتب السابقة نالها التحريف، بالذات من اليهود والنصارى. أما الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، فهذا محفوظ بحفظ الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله تبارك وتعالى جعل له وسيلتي حفظ. الوسيلة الأولى صدور الرجال، فأنت سبحان الله لا تجد مكانا إلا وفيه حفظة للقرآن. انزل أي مكان، في أي بلد في الدنيا، في أي مكان، في أي قرية، في أي جبل، في أي حي، في أي مدينة، في أي ضاحية، ستجد حفظة لكتاب الله عز وجل. فهذا حفظ الصدور. وتجد، ومن العجيب عندنا في مصر، في كثير جدا جدا من القرى تجد أناسا لا يقرؤون ولا يكتبون ولكنهم حافظون للقرآن. والوسيلة الثانية التي حفظ الله بها القرآن السطور، فمكتوب في المصاحف ومطبوع بمليارات النسخ بكل الأساليب، ومترجم معانيه إلى لغات شتى في هذا العالم، وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. إذا حفظه الله تبارك وتعالى في الصدور أو في الصدور وفي السطور، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ذلك فضل الله تبارك وتعالى، وهذا غير موجود في أي كتاب سابق. فأنت لا تجد أحدا حافظا للتوراة نهائيا، انظر في العالم كله لن تجد أحدا حافظا للتوراة، ولن تجد أحدا حافظا للإنجيل، بل حتى الكبار الباباوات والحاخامات لا يحفظون، فهو موجود عندهم مكتوب لكن غير محفوظ، لا أحد يحفظ. أنت تأتي بعشرات الآلاف من المسلمين من كل الطبقات والأجناس حافظين للقرآن من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى الناس، وتأتي بأكابر علماء أهل الكتاب لا تجد واحدا منهم فقط يحفظ الإنجيل ولا التوراة. فهذا حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه القرآن. والتحريف نال كثيرا في التوراة والإنجيل وهم يعترفون بهذا التحريف، لكن هل أنت إذا رأيت نسخة من التوراة والإنجيل هل تقول هذا كتاب الله؟ نعم تقول هذا كتاب الله، ناله التحريف من هؤلاء المجرمين، لكنه كتاب الله، ولو حلفت به فهذا حديث صحيح. والكتب هذه لابد من اتباعها والإيمان بها والانصياع لها وتنفيذ أوامر الله عز وجل، وهذه الكتب ينسخ بعضها بعضا، والقرآن ناسخ للكل، ناسخ للكل، فنؤمن به. وهذا الكتاب سبحانه فيه الإجمال والتفصيل بفضل الله عز وجل، وفيه الحكم كلها، وفيه البلاغة العظمى، وكله محكم في عظمته، وكله متشابه في بلاغته وجماله، الله أكبر، سبحان الله. فإذا لابد في الإيمان بالكتب وفي الإيمان بكتاب الله من امتثال أوامره واجتناب مناهيه، يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام، والاتعاظ بالأمثال والقصص والعمل بما فيه والنصيحة له ظاهرا وباطنا، هذا معنى الإيمان بالكتب. ثم عندنا الإيمان بالرسل، الركن الرابع في الإيمان، أن نؤمن بالرسل وهم كل من أوحي إليه وأمر بتبليغ الرسالة. فأما من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ فهو نبي وليس برسول. إذن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالرسول أعلى من النبي، خلافا للصوفية الذين يرفعون مقام النبوة فوق مقام الرسالة ويضعون الولاية فيها، فيقولون مقام النبوة فويق الرسول، فمقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي، يعني عندهم النبي أولا ثم الولي ثم الرسول، وهذا باطل. نحن عندنا الرسل أولا ثم الأنبياء ثم الصديقون. المهم الرسل نؤمن بما من ذكره الله تبارك وتعالى منهم، نؤمن بمن ذكر الله عز وجل أسماءهم، فلأن الإيمان بالرسل متلازم، من كفر بواحد من الرسل فقد كفر بكل شيء. إذا قال الله عز وجل كذبت عاد المرسلين، مع أن عاد لم تكذب إلا هودا، ولكن طالما كذبوا هودا صلى الله عليه وسلم، من كذب نبيا واحدا يعد قد كذب بكل الرسالة، بجميع الرسل وبالرسالة. كذب ثمود المرسلين، كذب قوم نوح المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهكذا وهكذا. فلا بد من الإيمان بالرسل، ونحن يعني في الإيمان بالرسل لا نفرق بين أحد منهم ونفضل بعضهم على بعض. فهناك فرق بين التفضيل والتفريق، فأما التفريق فلا، لا نفرق بين أحد منهم، يعني نؤمن بأنهم جميعا صادقون بررة هداة مهتدون بلغوا الرسالة وأدوا الأمان، فلا نفرق بين أحد منهم. لكن نفضل بعضهم على بعض. نعم، بتفضيل الله. قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم بعض. لكن هل قال منهم من فرق الله؟ لا. إذن هناك فرق بين التفريق والتفضيل. التفريق ممنوع، التفريق ممنوع، ولكن التفضيل جائز، بل هو الأصل في دين الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض، فضل بعض الرسل على بعض. سبحانه، سبحانه وتبارك وتعالى يفعل ما يشاء. فالرسل الخمسة من أولو العزم من الرسل مفضلون على باقي الرسل، وهؤلاء الخمسة هم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى صلى الله عليهم جميعا وسلم. طيب، وحتى الخمسة من أولو العزم الرسل نفضل محمدا وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما على الثلاثة الآخرين نوح وموسى وعيسى، ثم نفضل محمدا على إبراهيم صلى الله عليهما وسلم. هذا هو. ولا ومن كفر بواحد من الرسل فقد كفر بالله تعالى وكفر بكل الرسل. نعم، فهؤلاء مذكورون في سورة الأنعام ومذكورون في سورة الناس، وهم 25 رسولا مذكورون نؤمن بهم. هل هم فقط الرسل الذين أرسلهم الله؟ لا، لأن الله ذكر قال: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فنؤمن بهم جميعا، ونؤمن بأن هناك رسل لا نعرفهم ولا نعرف عنهم شيئا، الله عز وجل أعلم بهم سبحانه تبارك وتعالى. ونؤمن بأن الرسل جميعا كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، والله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، والله عز وجل كلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وعيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والله تعالى كما ذكرنا رفع بعض النبيين على بعض. نعم، وكل الأنبياء والمرسلين متفقون في العقيدة، وأما الشرائع فمتنوعة، ولكل جعلنا شرعة ومنهاج، لكن العقيدة واحدة. العقيدة واحدة: ربوبية الله، ألوهية الله، أسماء الله وصفاته، كل ما يتعلق بالعقيدة واحد في كل الرسالة. لكن الشرائع تختلف، فأنواع الصلاة تختلف، أنواع الصيام تختلف، أعداد الركعات تختلف، وهكذا. هناك أشياء محرمة على قوم وأحلت لغيرهم، وهكذا. فالشرائع تختلف، لكن الرسل جميعا متفقون في العقيدة، رسالتهم واحدة، فقد دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين، يعني في توحيد الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. نعم، وكل ونفي ما ينافي كمال الله وكمال صفاته تبارك وتعالى، وكلها تحض على توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية اقتضاء والتزاما بتوحيد الربوبية. لكن كما ذكرنا الفروع، فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام قد تختلف، يفرض على هؤلاء ما لا يفرض على غيرهم، وهكذا، ويخفف عن هؤلاء ما يشدد على غيرهم. فالله عز وجل يفعل ما يشاء، وهو الحكيم العليم سبحانه وتبارك. وذكر الله في كتابه سبحانه آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب. وذكر الأسباط جملة، وذكر عيسى ومحمدا صلوات الله على الجميع وسلامه عليهم، وقص علينا من أنبائهم ومن أخبارهم ما فيه العبرة والموعظة والتفصيل سبحانه. ثم أعقب ذلك بقوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه وكلم الله موسى تكليما. والله جل أرسل قبل محمد رسلا صلى الله عليه وسلم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. فنحن نؤمن بجميعهم المذكورين تفصيلا ونؤمن بالباقين إجمالا. نعم. وأول الرسل، أول الأنبياء طبعا آدم عليه السلام، لكن ليس الرسول. أما أول الرسل فهو نوح صلى الله عليه وسلم، وهذا اتفاق لا ريب فيه، نوح صلى الله عليه وسلم أول رسول، لأنه ما بين آدم ونوح، ما بين آدم ونوح كان الناس كلهم على التوحيد. ثم عندما أشركوا بالله عز وجل بسبب الغلو في الصالحين، أرسل إليهم نوحا صلى الله عليه وسلم يدعوهم، ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن ما آمن معه إلا قليل، إلا قليل. نعم. ولذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما فقال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين نوح الأول عليه الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين. نعم. فهذا هو الإيمان بالكتب والرسل، وكل رسول أدى ما عليه، وخمسة منهم أولو العزم، والخمسة الذين هم من أولو العزم، الذين هم أولو العزم يعني أولو الحزم والجد والصبر والكمال. نعم. وهذه صفات كل الرسل، لكن هؤلاء الخمسة أكثر، أكمل، أعظم. نعم. والله أخذ الميثاق على جميع النبي، فالخمسة أولو العزم هم كما ذكرنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم. نوح وإبراهيم، موسى وعيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى ذكرهم سبحانه وبين أمرهم. وخير الرسل أجمعين هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والخمسة أولي العزم أتينا من كلمة أولي العزم، من هذا القول الصحابة الأجلاء لا سيما ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وهم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا مع أعداء الله القوة والانتصار بالله عز وجل. وبعضهم قال هم 6: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام، ولكن الصحيح كما ذكرنا هم 5 الذين ذكرناهم، وأفضلهم محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأفضل 2 محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه، ثم ظل صائما ثم طواه، يعني يومين ثم ظل صائما ثم طواه، على 3. ثم قال: يا عائشة، إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة، إن الله تعالى لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبها. نعم. ثم لم يرضى مني أن يكلفني ما كلفهم، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي، ولا قوة إلا بالله. ومحمد صلى الله عليه وسلم صبر، بل هو أعظم الصابرين صلوات الله وسلامه عليه. بقي لنا ركنان في المرة القادمة نتكلم عنهما، وهما الإيمان بالقيام بالساعة، بالبعث والنشور، والإيمان بالقدر. والآن نفتح لكم باب الأسئلة، وبارك الله فيكم. ماشي، أول جمعة، تفضل. أبو هند، الإخوة في مالي، تفضلوا.
حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
آمين وإياكم. شيخنا، نحن دخلنا الآن.
نعم.
من صلاة المغرب. قلت نحن دخلنا الآن. بدأنا من صلاة المغرب الآن.
لا لا، الصوت غير واضح.
قلت نحن دخلنا الآن.
دخلتم الآن؟
نعم، كنا نصلي. طيب. دخلنا من الصلاة.
الله أكبر. طيب، بعد ذلك نؤخر الدرس حتى تنتهون من الصلاة.
وإلا
طيب، هو الدرس سجل وأنا بدأنا بالإيمان بالرسل والكتب، بالكتب والرسل، وهو مسجل سأرسله لكم مباشرة
إن شاء الله. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم حفظكم الله.
بدأتم في أي ساعة؟
نحن بدأنا منذ 40 دقيقة.
بدأتم في أي ساعة؟
بدأنا منذ 40 دقيقة تقريبا.
لا بأس لا بأس، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
أكرمكم الله حفظكم الله.
آمين آمين.
شيخنا تقريبا 20 دقيقة فقط اتصلت مع القناة.
الله المستعان، جزاك الله خيرا. 20 دقيقة، هو عموما الدرس سجل ونرسله كاملا.
أحسن الله إليكم شيخنا، هل شعيب عليه السلام قتل؟
شعيب عليه السلام لم يقتل، وإنما الله عز وجل أرسل على قومه الظلة، عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. والله ولم يقتل، لأن الله قال: فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين معه.
وشيخنا يوجد في بعض التفاسير يمثل من النبيين الذين قتلوا يقول فيهم شعيب.
لا، لأن الله قال: نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا.
بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا،
عبد الله،
شيخنا ما حكم الذي يأكل أموال الناس ظلما، أنها زعما أنه يدفعها لصاحبها يوم القيامة؟
هذا إجرام، ويبرر الذنب بذنب آخر. يعني هنا يجمع ذنبين: المعصية الأولى أكل مال الناس بالباطل، يجمع بين كبيرتين. الكبيرة الأولى أنه يأكل أموال الناس بالباطل. الكبيرة الثانية يزعم أنه يستطيع يوم القيامة أن يرد لهم أموالهم، وهو لا يستطيع شيئا، لأنه سيكون يوم القيامة مفلسا، فهو ارتكب كبيرتين. طيب، نرسل لكم الدروس، نرسل لكم الدرس مسجلا على مجموعة أبي هند يوسف، ونرسلها للرجال ونرسلها لغرفة النساء.
شيخنا إذا سؤال،
ماذا؟
عندنا سؤال عفوا،
لم أميز الكلام.
قلت إننا بعد الأسئلة.
طيب، اسألوا تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز اكتساب المال بالإمامة؟
لم أسمع.
هل يجوز اكتساب المال بالإمامة؟
نعم، يجوز للإمام، إمام المسجد، أن تصرف له الدولة أو مجموعة الأهالي أو الناس المحيطين بالمسجد الذين يقيمون الشعائر في المسجد، يجوز أن يجمعوا مالا ويعطوه للإمام مقابل وقته الذي يقضيه لمصلحة المسلمين. وهذا فصل فيه الإمام مالك رحمه الله، وأجاز أن يدفع المال للأئمة والمؤذنين وخدام المساجد، وإلا إذا لم يصرف لهم من أين يعيشون؟ فسيتركون، إذن لن نجد أئمة ولن نجد مؤذنين، فيندرس العلم.
طيب بارك الله فيكم.
كرمك الله.
ويقول سائل: هل التعب عذر للمصلي في جلوسه؟
هل إيش عذر المصلي؟ ما هو؟
هل التعب عذر
المصلي؟ دائما السماعات في المسجد في تنفالة هكذا. الصوت يذهب ويتضخم. الله المستعان.
هو شيخنا قال: هل التعب عذر للمصلي في جلوسه؟
التعب؟
نعم التعب.
التعب عذر للمصلي في أن يصلي جالسا؟
نعم هذا السؤال.
نعم لا بأس، إذا كان لا يستطيع القيام له أن يصلي جالسا، حتى لو كان إماما للمسلمين يصلي جالسا وهم يصلون قياما خلفه، كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم بارك الله فيكم. ويقول السائل: هل يجوز لمرء أراد أن يتزوج زوجة خامسة أن يطلق إحدى زوجاته؟
إذا طلق إحدى زوجاته فليس له أن يتزوج أخرى إلا بعد انقضاء عدة المطلقة، لأن المطلقة في العدة هي زوجة، فإذا تزوج أخرى صار عنده خمس زوجات وهذا لا يجوز. إذن إذا هو عنده أربع زوجات وطلق واحدة منهن لابد أن ينتظر حتى تنتهي عدتها وتصير بائنا منه، فإذا يتزوج أخرى التي تصير رابعة.
قال: هل يفعله بدون ذنب؟
إذا فعل ذلك فهو هذا زنا. لو تزوج خامسة لأن الرابعة لم تنتهي عدتها يكون زانيا والزواج باطل.
شيخنا، هل يحل الإنسان أن يفعل ذلك؟ يطلق زوجته؟
نعم، له أن يطلق الرابعة، أي يطلق أي واحدة من الأربعة له ذلك، ويتزوج أخرى له ذلك بشرط تمام العدة.
يفعل ذلك عمدا؟
إذا عمدا وماله، هو يريد أخرى، يعني هو يريد واحدة أخرى ويريد أن يطلق إحداهن، ما المانع من ذلك؟
طيب بارك الله فيكم. ويقول سائل آخر: هل يسقط على من هو بعيد من المسجد الذهاب إليه؟
إذا كان بعيدا بحيث لو أذن المؤذن دون هذه الميكروفونات لا يسمع الصوت، فله أن يصلي في بيت. لكن إن كان يسمع صوت المؤذن بدون الميكروفونات فهو مسافته تسمح له بأن يذهب ليصلي في المسجد.
طيب، ولكنه في بلد كفر.
في بلد كفر
ولا
لا يوجد مسجد
لا يسمع الآذان
ولا يوجد مسجد قريب. لو كان
أصلاً
لو هناك مسجد قريب، لو هو في بلاد كفر والمسجد قريب لابد أن يصلي في المسجد. أما لو في بلاد كفر والمسجد بعيد فليس له، فمعذور أن يصلي في بيته.
طيب بارك الله فيكم. ويقول سائل آخر: حديث الذي ورد في التنفل بعد العصر أمطلق هو؟
نعم هو مطلق وليس مقيدا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر في بيته، وكانتا هما ركعتي الظهر قد فاتتا عليه بسبب لقائه بالوفود، ثم أنه أثبت الركعتين فصار يصليهما في بيته بعد العصر، داوم عليهما كما روى البخاري. والبخاري بوب ذلك بقوله باب الصلاة بعد العصر. فإن قيل كما قال بعض العلماء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس مطلقا، قيل بل كانت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها تصليان هذه الصلاة.
شيخ
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال شيخ، أمكث خارج أسافر مسافة القصر.
طيب.
سألني الأخر أحد الإخوة يقول لي لا يجوز تقصير إن طالت المدة أكثر من شهر.
لا هذا غلط، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في أذربيجان وقصر 6 أشهر.
بارك الله فيكم.
كرمك الله.
بارك الله فيكم شيخنا. هل القول أتوكل على الله وعليك يعتبر شركا أكبر بخلاف ما شاء الله وشئت؟
توكلت على الله وعليك لا يجوز، توكلت على الله ثم عليك أيضا لا يجوز. التوكل عبادة خاصة بالله عز وجل، وبالتالي من قال توكلت على الله وعليك قد يكون شركا أكبر وليس أصغر.
ما الفرق بينهما؟
لا يعني أنت مثلا تستعين بالله وبغير الله، فتقول أستعين بالله ثم بك، فأنا مثلا أستعين بك أنك تحفر بئرا، أنك تناولني شيئا، أنك تصب علي ماء الوضوء وهكذا. والأخ يستعين بأخيه، يساعده في بناء، يساعده في مال، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالاستعانة تكون بالله ثم بغيره، أما التوكل فهو خاص بالله. التوكل مثل الصلاة، هل يجوز أن تقول صليت لله ثم لأحمد كيتا؟ لا لا يجوز. لكن هل تقول أنا أستعين بالله ثم بأحمد كيتا؟ نعم. أستعين بالله ثم بأبي مقبل؟ نعم. أستعين بالله ثم بأبي هند؟ نعم يجوز. لكن أن تقول أتوكل على الله ثم على أبي هند لا يجوز، هذا شرك.
طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
آمين.
السلام عليكم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
عليكم السلام.
شيخنا ما قول العلماء في جامعات التي تحارب اليهود لأجل تحرير بيت المقدس؟
هل هم يحاربون لتحرير بيت المقدس؟ وهل هم فعلا حرروا بيت المقدس؟ وهل هم اتبعوا القواعد الشرعية في وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ وهل هم أعدوا منظومة للتصدي للطائرات والصواريخ، أم أنهم يضربون بعض الضربات ثم يختبئون في الخنادق والأنفاق؟ هذا ليس قتالا على شريعة الله عز وجل. فنحن في مرحلة ضعف ينبغي أن نتبع فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل الضعف. فقد قتل ياسر وسمية وسحل بلال وكاد يقتل عمار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فلذا المقاومة الفلسطينية صحيح كل ما فعلوه من نكاية في اليهود شيء يسر الإنسان، لكن لابد من ضوابط أساسية في الجهاد الأعداء، وهم لم يتبعوا هذه الضوابط، وبالتالي تسببوا قبل اليهود في إراق الدماء عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
نعم بارك الله فيكم شيخنا.
حياكم الله يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الله يا شيخ.
الله. تفضلي يا ابنتنا شيرين.
يا شيخ عندي سؤال، ما كشف المرأة عورتها أمام المرأة، يعني ما هي حدود يعني كشف لجسمها أمام المرأة؟
تمام. هو يعني جمهور العلماء الأئمة الأربعة على أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، أما باقي الجسم كله فهو ليس بعورة بين النساء بعضهن البعض. والأولى أن نأخذ بالقول الآخر أن عورة المرأة مع المرأة يعني تكشف المرأة ما تكشفه أمام محارمها، يعني معظم الذراعين والقدمين والشعر والرقبة والوجه. لكن من أخذ الأول وهو أنه يجوز من السرة إلى الركبة ما يجوز ما عدا يعني من السرة إلى الركبة هو العورة، غير ذلك ليس بعورة، هذا رأيي راجح.
يا شيخ، ما حكم يعني مرأة تقول لا أذهب إلى يعني الجنائز هكا يعني لأني نشوف العورات على النساء، يعني وهم يعني لابسين عادي، لابسين يعني جبة عادي مش يعني مفضوحين، تقول يعني إن
لماذا تقول عورات؟ أين العورات؟
الله أعلم، يعني ها يعني حبس المشي، يعني حبس اللي تمشي الجنائز ولا المناسبات هكا على هذه السبب، لأن تقول عورة تقول
تقصد الاختلاط، لعلها تقصد الاختلاط.
لا هذه كامل نساء يعني ونلبس عادي يعني مش حاجة يعني.
لا ليس هناك عورة في هذا،
الله أعلم.
السلام عليكم شيخنا.
بارك الله فيك. عليكم السلام. عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟ شن أخبارك؟
بخير الحمد لله رب العالمين.
يا شيخ، نبي نسألك سؤال. في ليبيا عندنا المشير خليفة حفتر.
نعم.
بعد الحرب حفظه الله تعالى.
نعم.
بعد الحرب مع طراب في طرابلس وبعد ما تمت الحرب.
نعم.
جمع يعني قعد في مع طاولة مع جماعة الأخوان، وبعض السلفيين من الغرب يقولون أن حفتر الذي كان يحارب الأخوان جلس معهم، فيعني كيف نرد عليهم بالخصوص هذا؟
نقول لهم المشير خليفة حفتر قائد، والقائد يجلس مع من يحتاج إلى الجلوس معهم لمصالح وتفاوضات. فهل جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار لإبرام صلح الحديبية وهو الذي كان يقاتلهم؟ وهل جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهم أعداؤه؟
نعم.
فالقيادات لها نظم تختلف عن عوام الناس، فالقائد يجلس للتفاوض ودفع المفاسد وإجراء المصالح وهم أدرى وأعلم بها.
باهي يا شيخ، شن نظرتك لبعض السلفيين من يقول أنها فتنة وأن حفتر غلطان وأن كذا، يعني ما كانش
هذا الكلام غلط جدا، وهذا الكلام يخرجهم من السلفية،
فهكذا يقولون بعض السلفيين بعض منهم.
نعم هو هذا الكلام،
يقولون أنها فتنة وأن الدماء هنالك دماء وأن بعض العلماء يعني تراجع عن القول بأن الحرب يعني كذا، والناس اللي ماتوا أنها فتنة وأن ليس جهاد وأن لا يوجد خوارج وهكذا يعني.
وهذا القول بأن من العلماء من تراجع يذكرون لنا هؤلاء العلماء. العلماء لم يتراجعوا.
هو في شخص يا شيخ هو ماسك الأوقاف في الغرب.
هذا ليس من العلماء.
لا بس هو ماسك الأوقاف، قال ذهبت إلى الشيخ هذا الكلام ولم يدري ولم يأتي بدليل يعني ولا بتسجيل صوتي ولا
هذا يكذب. العلماء لم يتراجعوا، العلماء لهم ضوابط في أقوالهم فلم يتراجعوا، وهذا قتال وجهاد في سبيل الله، نسأل الله أن يثبت المشير حفتر ومن معه.
آمين.
هذا قتال وجهاد وهو أدرى بالمصالح والمفاسد، والكلام الذي قيل في البداية هذا اللي سألت أنت في البداية الذي يقولونه ليسوا بسلفيين. نعم هذا الكلام يخرج من السلفية إلا أن يكونوا جهالا فيعلمون.
نعم كذلك. نسأل الله أن يحفظ ويحفظك يا شيخ وبارك الله فيك. الحمد لله على السلامة يعني.
سلامكم الله. نعم الحمد لله، فضل ونعم، نسأل الله أن يحفظ الليبيين والمسلمين في كل مكان.
آمين. باهي يا شيخ، نبي نسألك سؤال ثاني. في بعض قوتنا الجزائريين لما يرى شيئا يقول اللهم بارك وزيد في ذلك، هل هذا القول يعني
هو الوارد؟ اللهم بارك، الله هو ذا الوارد، هم يزيد جزا الله خير. أنا يعني سمعت بعض المشايخ يقول اللهم بارك له ولا تضره، وبعض الناس يزيد في الدعاء الله يزيد، لكن الأصل اللهم بارك.
اللهم بارك. باهي كذلك يا شيخ في مسألة ثانية، في ليلة القدر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فبعض الناس يقول
كلمة كريم اللهم إنك عفو كريم، بعضهم يزيدها، بعضهم
يزيدها يزيدها يعني
ولا بأس بهذه الزيادة.
لا بارك الله فيكم ومتعك الله بالصحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ. أنا كيف عندكم؟
بخير الحمد لله. الحمد لله يا علي، كيف تنفعل؟
نحمد الله إليكم.
الحمد لله وفقنا الله وإياكم.
آمين آمين آمين. نعم شيخ، أنا ما حكم التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه؟
لا يجوز التوكل على مخلوق، التوكل عبادة خاصة بالله. هل يجوز أن تقول حكم الصلاة للمخلوق؟
لا.
طيب كذلك التوكل مثل الصلاة، لا يجوز إلا لله وعلى الله.
نعم نعم.
قال الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
نعم نعم.
بارك الله فيكم شيخنا.
فيك
كيف يصنع من يعيش في قرية المساجد كلها لخرافيين؟
يصلي الصلوات الخمس وينصرف، لا يحضر معهم دروسا ولا شيء، ولو استطاع أن يعني مع بعض إخوانه يبنون ولو زاوية صغيرة يصلون فيها هذا ما لم يستطيعوا يصلون مع هؤلاء الصلوات وينصرفون مباشرة.
ويجوز الصلاة خلفهم
إذا لم يكونوا مشركين؟ نعم، الصلاة خلف المبتدأ والفاجر جائزة.
مثلا إن كانوا تجانيين.
إن كانوا
تجانيين.
لا، التجاني ليس بمسلم، لا يجوز الصلاة خلفه ولا معه. التجاني كافر ليس مسلم.
طيب بارك الله فيكم. وما القول الراجح في صلاة المرأة والقدميها مكتوبتين؟
القول الراجح في طلاق من؟
صلاة المرأة وقدميها مكشوفتين.
الراجح أن الصلاة صحيحة، وقد بين ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وغيره، وكذلك في الإسلام. الراجح أن الصلاة والظاهر القدم مكشوف صحيح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا.
الله فيك يا عباس، مرحبا.
وفيك مرحبا. شيخ، أنا أسألك سؤال. الحديث تشد الرحال إلا لثلاث، المقصود من الحديث إلا للمساجد فقط؟
هذا على المساجد الثلاثة، المساجد الثلاثة الكبرى.
نعم،
المساجد الثلاثة الكبرى.
طب لا يدخل الرحال في شد إلى الجنائز أو زيارة المريض بمدن؟
لا, 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 لا، قصد الصلاة في مسجد بعينه لا تكون إلا لهذه الثلاثة، لكن أن تذهب إلى مسجد لحضور درس، أنت لست ذاهب إلى المسجد نفسه، أنت ذاهب لحضور درس وكذلك ذاهب لحضور جنازة، فهذا لا بأس به.
بارك الله فيك.
أنت الآن لو لك فرصة تذهب تدرس عند عالم الفوزان مثلا في الرياض، فأنت ذاهب للعلم وليس ذاهبا قصد المسجد بعيد.
مثال الذهاب إلى الشيخ رسلان.
أنت الآن تشد بحال طلب العلم، وقد رحل موسى عليه السلام إلى الخضر لطلب العلم.
بارك الله في الشيخ.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا من غير ناطقين بالعربية وسأحاول أن أسألكم سؤالي. إن شاء الله شكرا. الحمد لله أنا حفظت أكثر من نصف القرآن الكريم وأحاول كل يوم أن أراجع ماذا حفظت. هذا يأخذ كثيرا من الوقت، أكثر من ساعتين متتابعتين كل صباح والحمد لله، ولا أجد وقتا أن أحفظ مزيدا إلا ببطء جدا، فهل أركز على مراجعة القرآن أو أن أحفظ مزيدا حتى أكمل، لأني أريد أن أكمل قبل الموت إن شاء الله، فماذا يجب علي من فضلكم أو ماذا هو أفضل؟ أريد أن أراجع وأريد أن أحفظ مزيدا ولكن ببطء جدا، لأني كل يوم الحمد لله أنا أراجع القرآن حتى لا أنسى وأخشى أن أنسى، فهل أركز على مزيد أو هل أراجع وأتقن ماذا حفظت؟ جزاكم الله خير.
أكرمك الله. الأولى أن تحفظي كل يوم جديدة، يعني كل يوم تحفظين ولو 7 آيات أو 9 آيات جديدة وتصلين بها النوافل، وإذا أمكن أن تخصصي جزءا من الوقت للمراجعة وجزءا للحفظ الجديد. فمثلا تقولين اليوم سأراجع الربع الأول مثلا من سورة البقرة وسأحفظ 9 آيات أو 7 آيات من سورة الأنعام مثلا، أضرب مثلا فقط، فهذا أول. لكن لابد من دائما من حفظ جديد حتى تنتهي من الحفظ من القرآن كله ثم ترجعين للمراجعة مرة أخرى.
شيخ لا أجد حفظي أحيانا ضعيف مثلا، لأني أجد أن الحفظ يصبح ضعيفا أعوذ بالله، ومن ثم أنا دائما في مراجعة القرآن
ستظلين في المراجعة ولن تخرجي منها أبدا، لأن القرآن ثقيل. قال الله جل إن أنزلنا إليك قولا ثقيلا، فلو أنت ظللت تراجعين لن تزيدي ولا آية، فزيدي ولو نسيتي، زيدي ولو نسيتي. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القرآن يتفلت كما تتفلت الإبل من عقولها، فالإنسان يحفظ وينسى ويحفظ وينسى، لكن كل يوم لابد أن يحفظ جديدا، لابد كل يوم من حفظ جديد.
الشيخ لو أنا لم أكمل قبل الموت أعوذ بالله من ذلك، هل أنا سمعت حديثا من لا يكمل ولكن هو يريد أن يكمل، هل هو إن شاء الله من الحفاظ يوم القيامة؟ هل له هذه الدرجة إن شاء الله؟
نعم، يجازى على ما حفظ ويؤجر بالنية التي كانت عنده لإكمال حفظه. وندعو الله لك ولأمثالك ألا يموتوا قبل أن يتم حفظ كتاب الله عز وجل.
آمين. الشيخ أحيانا أنا في الصلاة وأنا أراجع سورة جديدة، وأحيانا أخلط بين الواو والفاء أو بين كلمتين، فهل أترك هذه الكلمة أو أحيانا أحس أن الكلمة شيء، فهل أقول هذه الكلمة؟ يعني طبعا ليس في الآية نفسها، ولكن هذه الكلمة حق، يعني أقصد حق، فهل ماذا أفعل؟ هل أترك الكلمة أو أضيف كلمة هي أيضا حق ولكن ليس في السورة نفسها، لأني أنا في الصلاة وأنا أنسى أحيانا، ماذا علي؟
والله يجوز لك في الصلاة أن يكون المصحف بين يديك، فإذا شككت تنظرين لا بأس. يعني هناك الإنسان أحيانا يختلط عليه فاء أم واو، فلما ولا ولما، وكذلك كثيرا يحدث هذا، فإذا حدث فإنك تمسكين بالمصحف في يدك ولا بأس.
إن شاء الله.
السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا شيخ.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا.
آمين. جزاك الله خير.
أنا عايز أسأل على التأشيرة اللي بيطلع لها في السعودية، وهم بياخدوا التأشيرة دي عشان بعد كده إن شاء الله يحجوا، هل هي حكمها إيه؟
العمرة والحج صحيح، لكن التحايل ذنب. يعني لو واحد عمل التحايل وجلس للحج في مكة ويجل كتير جدا من الناس يفعل هذا ويروحوا في رمضان وتفضل موجودة إلى أن تحج. الحج صحيح والعمرة صحيح. لا.
يا شيخ هي تأشيرة أصلا تأشيرة رجال أعمال ويقدر يخش في أي وقت، فهو بيجي قبل الحج بيخش، فهل هو مسموح له يحج في الوقت اللي هو يبقى موجود هناك؟
والله هو من حقه يعني، هو الحج صحيح حتى لو تحايل وحتى لو كتب له غير مصدق له بالحج، أحيانا يكتبون هكذا.
لا مش مكتوب يا ست التأشيرة، مش مكتوب
أحيانا يرفضون يعطونه تصريح الحج أيام الحج أنا، فهو لو استطاع أن يحج الحج صحيح.
طب معلش يا شيخ سؤال بس تاني عشان نتأكد منه، هو جاب التأشيرة بفضل الله وطلع وهناك ناس ادوله تأشيرة للحج وعمل الحج بفضل الله وتبع شركة، يعني تبع شركة خدته وجابت له باص وتأشيرة وكله، هل كده يبقى صحيح ولا عادي؟
الحج صحيح.
نعم
الحج صحيح.
نعم
الحمد
بس
لله. علي والله نعم، لكن الحج نفسه صحيح وقد فاز به.
جزاك الله خير يا شيخ. طب لو في زوجها يجبرها على كده، هل هي أسمة؟
ليست أسمة، أكبرها على الحج.
أيوة هيجبرها من بالتأشيرة تروح معاه لأنه مش قادر يسلف نفقة الحج، فيعمل لها تأشيرة ويجبرها على كده، هل هي أسمة؟
ما فيش اسم عليها، فرصة وجت لها تحج وليس عليه اسم، الاسم عليه هو، والحج صحيح له ولها، وهي حجها صحيح وليس عليها أدنى ذنب.
يعني هي شيخنا صحته وقالت له ان فيه هبة اسم، هو الحج صحيح بس فيه اسم، هي تعلم ذلك الحكم.
طيب هو قال لها انا اشيل الاسم علي بس انت.
لا هو مش مقتنع بكلامها، مش مقتنع. طب
والحمد لله انه مش مقتنع وهي حجت،
حتى لو ما لسه فيها أخت تانية هتروح وما حجتش برضك مع لهاش وزر.
لا ما لهاش وزر.
جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يبارك.
الله
يبارك.
الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤال فيما يخص النية، هل تدخل في العقائد أم لا؟
ما مقصود بدخول النية في العقائد؟ ما المقصود؟ لأن النية متعلقة بالعمل، فماذا تقصد بالنية في العقيدة؟ ماذا تقصد؟
يعني هل هي صحيحة شرط لصحة الاعتقاد؟
ما هو
تدخل في الفروع فقط؟
يعني هل أنا أعتقد وجود الله يحتاج هذا إلى نية؟ الله المستعان. طيب يبدو أن الأسئلة انتهت.
السلام
عليكم وإليك.
أفضل شيخنا، بقي سؤالا.
طيب
يقول السائل، ما حكم الذي لا يعدل بين نسقة من بعضهم،
لا يعدل بين زوجاته؟ ما حكم الذي لا يعدل بين زوجاته ولا بين أولاده في الهبيه؟
بين طلابه،
بين أولاده، هذا حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عدم العدل بين الأولاد. تمام، الذي لا يعدل بين أولاده في الهبات، النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا، يعني ظلما، فهو ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور، فهو ظالم، لابد أن يتوب وأن يعدل بين أولاده.
بارك الله فيكم شيخنا.
جزاك الله
شيخنا، بارك الله فيكم.
آمين،
جزاكم الله خيرا شيخنا. يعني يا شيخ، يعني نحن الشباب ونسعى لطلب العلم الحمد لله، أكبر عائق لنا هي الفتن، هذه فتنة النساء الله المستعان. يعني لو كون دعوة ونصيحة خفيفة، بارك الله فيكم.
ما تركت فتنة بعدي أضر عليكم من النساء، فعلا فتنة كبيرة. ولذا أنا أنصح الشباب حتى لو كان صغير السن أن يسارع بالزواج، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأكثروا من الصوم، وابحثوا عن الناس الذين لا يغالون في المهور وتكاليف الزواج، وتزوجوا وأسرعوا بالزواج، وأكثروا دعاء الله عز وجل أن ييسر لكم أمر الزواج، وأكثروا من دعاء الله أن يعصمكم من الوقوع في العنت والزنا وجميع الفواحش. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم.
جزاكم الله خير،
حفظكم الله. طيب، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل شرح سلم الوصول. وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن الإيمان بالملائكة، يعني ركن الإيمان الثاني، لأن الإيمان كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالكتب هو الركن الثالث في الإيمان، الإيمان بالكتب. والله عز وجل أنزل ما شاء من الكتب تبارك وتعالى، وقد بين ذلك بقوله: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب الذي أنزل على رسوله يعني القرآن، فألمهن للعهد، يعني المقصود به القرآن. أما كلمة الكتاب التالية والكتاب الذي أنزل، يعني جنس هنا كل الكتب التي أنزلت من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والله عز وجل يقول: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالله تبارك وتعالى أنزل الكتب على رسله، وأما نحن لا نعلم من هذه الكتب إلا ما ذكر، وهي الصحف أنزلت على إبراهيم عليه السلام، والزبور أنزل على داود عليه السلام، والتوراة أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والقرآن على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه الكتب التي نعرفها، أما هل هناك كتب أخرى؟ الله طبعا أكيد، الله أعلم، لم يذكرها الله لنا سبحانه وتبارك وتعالى. والله عز وجل كتب التوراة بيده، وهو الكتاب الوحيد الذي كتبه الله عز وجل بيده. قال سبحانه: وكتبنا له، أي لموسى عليه السلام، في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسدين. فالله عز وجل أنزل الكتب، وبالذات القرآن، فيه الشرائع كلها، وفيه الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، وفيه تفصيل كل شيء، والقرآن ناسخ للكتب السابقة ومهيمن عليها سبحانه. قال عز وجل بعد أن ذكر التوراة والإنجيل، قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذه الكتب السابقة كلها يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، والإنجيل كما ذكره الله قال مصدقا لما بين يديه من التوراة، والقرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه على كل الكتب السابقة، ولذا لا ينبغي تكذيب شيء منها، ونؤمن بهذه الكتب ونؤمن أنها كلام الله، ولكن ناله التحريف. طبعا كل الكتب السابقة نالها التحريف بالذات من اليهود والنصارى، أما الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن فهذا محفوظ بحفظ الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله تبارك وتعالى جعل له وسيلتي حفظ، الوسيلة الأولى صدور الرجال، فأنت سبحان الله لا تجد مكانا إلا وفيه حفظة للقرآن، انزل أي مكان في أي بلد في الدنيا، في أي مكان، في أي قرية، في أي جبل، في أي حي، في أي مدينة، في أي ضاحية، ستجد حفظة لكتاب الله عز وجل، فهذا حفظ الصدور. وتجد ومن العجيب عندنا في مصر في كثير جدا جدا من القرى تجد أناسا لا يقرؤون ولا يكتبون ولكنهم حافظون للقرآن. والوسيلة الثانية التي حفظ الله بها القرآن السطور، فمكتوب في المصاحف ومطبوع بمليارات النسخ بكل الأساليب ومترجم معانيه إلى لغات شتى في هذا العالم، وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. إذا حفظه الله تبارك وتعالى في الصدور أو في الصدور وفي السطور، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ذلك فضل الله تبارك وتعالى، وهذا غير موجود في أي كتاب سابق. فأنت لا تجد أحدا حافظا للتوراة نهائيا، أنت في العالم كله لن تجد أحدا حافظا للتوراة ولن تجد أحدا حافظا للإنجيل، بل حتى الكبار الباباوات والحاخرامات لا يحفظون، فهو موجود عندهم مكتوب لكن غير محفوظ، لا أحد يحفظ. أنت تأتي بعشرات الآلاف من المسلمين من كل الطبقات والأجناس حافظين للقرآن من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى الناس، وتأتي بأكابر علماء أهل الكتاب لا تجد واحدا منهم فقط يحفظ الإنجيل ولا التوراة، فهذا حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه القرآن. والتحريف نال كثيرا في التوراة والإنجيل وهم يعترفون بهذا التحريف، لكن هل أنت إذا رأيت نسخة من التوراة والإنجيل هل تقول هذا كتاب الله؟ نعم تقول هذا كتاب الله، ناله التحريف من هؤلاء المجرمين، لكنه كتاب الله، ولو حلفت به فهذا حديث صحيح. والكتب هذه لابد من اتباعها والإيمان بها والانصياع لها وتنفيذ أوامر الله عز وجل، وهذه الكتب ينسخ بعضها بعضا، والقرآن ناسخ للكل، فنؤمن به. وهذا الكتاب سبحانه فيه الإجمال والتفصيل بفضل الله عز وجل، وفيه الحكم كلها، وفيه البلاغة العظمى، وكله محكم في عظمته، وكله متشابه في بلاغته وجماله، الله أكبر سبحان الله. فإذا لابد في الإيمان بالكتب وفي الإيمان بكتاب الله من امتثال أوامره واجتناب مناهيه، يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام، والاتعاظ بالأمثال والقصص والعمل بما فيه والنصيحة له ظاهرا وباطنا، هذا معنى الإيمان بالكتب. ثم عندنا الإيمان بالرسل، الركن الرابع في الإيمان أن نؤمن بالرسل، وهم كل من أوحي إليه وأمر بتبليغ الرسالة. أما من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ فهو نبي وليس برسول. إذن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالرسول أعلى من النبي، خلافا للصوفية الذين يرفعون مقام النبوة فوق مقام الرسالة ويضعون الولاية فيها، فيقولون مقام النبوة فويق الرسول، فمقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي، يعني عندهم النبي أولا ثم الولي ثم الرسول، وهذا باطل. نحن عندنا الرسل أولا ثم الأنبياء ثم الصديقون. المهم الرسل نؤمن بما من ذكره الله تبارك وتعالى منهم، نؤمن بمن ذكر الله عز وجل أسماءهم، فلأن الإيمان بالرسل متلازم، من كفر بواحد من الرسل فقد كفر بكل شيء. إذا قال الله عز وجل كذبت عاد المرسلين، مع أن عاد لم تكذب إلا هودا، ولكن طالما كذبوا هودا صلى الله عليه وسلم، من كذب نبيا واحدا يعد قد كذب بكل الرسالة، بجميع الرسل وبالرسالة. كذب ثمود المرسلين، كذب قوم نوح المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهكذا وهكذا. فلا بد من الإيمان بالرسل، ونحن يعني في الإيمان بالرسل لا نفرق بين أحد منهم ونفضل بعضهم على بعض. فهناك فرق بين التفضيل والتفريق، فأما التفريق فلا، لا نفرق بين أحد منهم، يعني نؤمن بأنهم جميعا صادقون بررة هداة مهتدون بلغوا الرسالة وأدوا الأمان، فلا نفرق بين أحد منهم، لكن نفضل بعضهم على بعض بتفضيل الله. قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم بعض، لكن هل قال منهم من فرق الله؟ لا. إذن هناك فرق بين التفريق والتفضيل. التفريق ممنوع، التفريق ممنوع، ولكن التفضيل جائز، بل هو الأصل في دين الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض، فضل بعض الرسل على بعض، سبحانه سبحانه وتبارك وتعالى يفعل ما يشاء. فالرسل الخمسة من أولو العزم من الرسل مفضلون على باقي الرسل، وهؤلاء الخمسة هم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى صلى الله عليهم جميعا وسلم. طيب، وحتى الخمسة من أولو العزم الرسل نفضل محمدا وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما على الثلاثة الآخرين نوح وموسى وعيسى، ثم نفضل محمدا على إبراهيم صلى الله عليهما وسلم، هذا هو. ولا ومن كفر بواحد من الرسل فقد كفر بالله تعالى وكفر بكل الرسل. نعم، فهؤلاء مذكورون في سورة الأنعام ومذكورون في سورة الناس، وهم 25 رسولا مذكورون نؤمن بهم. هل هم فقط الرسل الذين أرسلهم الله؟ لا، لأن الله ذكر قال ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فنؤمن بهم جميعا، ونؤمن بأن هناك رسل لا نعرفهم ولا نعرف عنهم شيئا، الله عز وجل أعلم بهم سبحانه تبارك وتعالى. ونؤمن بأن الرسل جميعا كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، والله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، والله عز وجل كلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وعيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والله تعالى كما ذكرنا رفع بعض النبيين على بعض. نعم، وكل الأنبياء والمرسلين متفقون في العقيدة، وأما الشرائع فمتنوعة، ولكل جعلنا شرعة ومنهاج، لكن العقيدة واحدة، العقيدة واحدة، ربوبية الله، ألوهية الله، أسماء الله وصفاته، كل ما يتعلق بالعقيدة واحد في كل الرسالة، لكن الشرائع تختلف، فأنواع الصلاة تختلف، أنواع الصيام تختلف، أعداد الركعات تختلف، وهكذا. هناك أشياء محرمة على قوم وأحلت لغيرهم، وهكذا. فالشريعة تختلف، لكن الرسل جميعا متفقون في العقيدة، رسالتهم واحدة، فقد دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين، يعني في توحيد الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. نعم. وكل ونفي ما ينافي كمال الله وكمال صفاته تبارك وتعالى، وكلها تحض على توحيد الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية اقتضاء والتزاما بتوحيد الربوبية. لكن كما ذكرنا الفروع، فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام قد تختلف، يفرض على هؤلاء ما لا يفرض على غيرهم وهكذا، ويخفف عن هؤلاء ما يشدد على غيرهم، فالله عز وجل يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم سبحانه وتبارك. وذكر الله في كتابه سبحانه آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وذكر عيسى ومحمدا صلوات الله على الجميع وسلامه عليه، وقص علينا من أنبائهم ومن أخبارهم ما فيه العبرة والموعظة والتفصيل سبحانه، ثم أعقب ذلك بقوله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه وكلم الله موسى تكليما. والله جل أرسل قبل محمد رسلا صلى الله عليه وسلم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، فنحن نؤمن بجميعهم المذكورين تفصيلا ونؤمن بالباقين إجمالا. نعم. وأول الرسل، أول الأنبياء طبعا آدم عليه السلام، لكن ليس الرسول. أما أول الرسل فهو نوح صلى الله عليه وسلم، وهذا اتفاق لا ريب فيه، نوح صلى الله عليه وسلم أول رسول، لأنه ما بين آدم ونوح، ما بين آدم ونوح كان الناس كلهم على التوحيد، ثم عندما أشركوا بالله عز وجل بسبب الغلو في الصالحين أرسل إليهم نوحا صلى الله عليه وسلم يدعوهم، ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن ما أمن معه إلا قليل إلا قليل. نعم. ولذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما فقال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين نوح الأول عليه الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين. نعم. فهذا هو الإيمان بالكتب والرسل، وكل رسول أدى ما عليه، وخمسة منهم أولو العزم، والخمسة الذين هم من أولو العزم، الذين هم أولو العزم يعني أولو الحزم والجد والصبر والكمال. نعم. وهذه صفات كل الرسل، لكن هؤلاء الخمسة أكثر أكمل أعظم. نعم. والله أخذ الميثاق على جميع النبي، فالخمسة أولو العزم هم كما ذكرنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم. نوح وإبراهيم، موسى وعيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى ذكرهم سبحانه وبين أمرهم، وخير الرسل أجمعين هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والخمسة أولو العزم أتينا من كلمة أولو العزم، من هذا القول الصحابة الأجلاء لا سيما ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وهم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا مع أعداء الله القوة والانتصار بالله عز وجل. وبعضهم قال هم 6، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام، ولكن الصحيح كما ذكرنا هم 5 الذين ذكرناهم، وأفضلهم محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه، ثم ظل صائما ثم طواه، يعني يومين ثم ظل صائما ثم طواه على 3، ثم قال يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، يا عائشة إن الله تعالى لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها، والصبر على محبوبها. نعم. ثم لم يرضى مني أن يكلفني ما كلفهم، فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي، ولا قوة إلا بالله. ومحمد صلى الله عليه وسلم صبر، بل هو أعظم الصابرين صلوات الله وسلامه عليه. بقي لنا ركنان في المرة القادمة نتكلم عنهما، وهما الإيمان بالقيام بالساعة بالبعث والنشور، والإيمان بالقدر. والآن نفتح لكم باب الأسئلة، وبارك الله فيكم. ماشي أبو جمعة، تفضل. أبو هند، الإخوة في مالي، تفضلوا.
حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك. بارك
الله فيك. آمين وإياكم. شيخنا نحن دخلنا الآن.
نعم.
من صلاة المغرب. قلت نحن دخلنا الآن. بدأنا من صلاة المغرب الآن.
لا لا، الصوت غير واضح.
قلت نحن دخلنا الآن.
دخلتم الآن؟
نعم، كنا نصلي. طيب. دخلنا من الصلاة.
الله أكبر. طيب بعد ذلك نؤخر الدرس حتى تنتهون من الصلاة.
وإلا.
طيب، هو الدرس سجل وأنا. بدأنا بالإيمان بالرسل والكتب، بالكتب والرسل، وهو مسجل سأرسله لكم مباشرة.
إن شاء الله. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم، حفظكم الله.
بدأتم بأي ساعة؟
نحن بدأنا منذ 40 دقيقة.
بدأتم بأي ساعة؟
بدأنا منذ 40 دقيقة تقريبا.
لا بأس، لا بأس. جزاكم الله خيرا، وبارك فيكم.
أكرمكم الله، حفظكم الله.
آمين آمين.
شيخنا تقريبا 20 دقيقة فقط اتصلتم على القناة.
الله المستعان، جزاك الله خيرا. 20 دقيقة، هو عموما الدرس سجل ونرسله كاملا.
أحسن الله إليكم شيخنا. هل شعيب عليه السلام قتل؟
شعيب عليه السلام لم يقتل، وإنما الله عز وجل أرسل على قومه الظلة، عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. ولم يقتل لأن الله قال فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين معه.
وشيخنا يوجد في بعض التفاسير يمثل من النبيين الذين قتلوا يقول فيهم شعيب.
لا، لأن الله قال نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا.
بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا.
عبد الله.
ما حكم الذي يأكل أموال الناس ظلما أنها زعما أنه يدفعها لصاحبها يوم القيامة؟
هذا إجرام، ويبرر الذنب بذنب آخر. يعني هنا يجمع ذنبين، المعصية الأولى أكل مال الناس بالباطل، يجمع بين كبيرتين. الكبيرة الأولى أنه يجمع أنه يأكل أموال الناس بالباطل، الكبيرة الثانية يزعم أنه يستطيع يوم القيامة أن يرد لهم أموالهم وهو لا يستطيع شيئا، لأنه سيكون يوم القيامة مفلسا فهو ارتكب كبيرتين. طيب نرسل لكم الدروس، نرسل لكم الدرس مسجلا على مجموعة أبي هند يوسف، ونرسلها للرجال ونرسلها لغرفة النساء.
شيخنا إذا سؤال.
ماذا؟
عندنا سؤال عفوا.
لم أميز الكلام.
قلت إننا بعد الأسئلة.
طيب اسألوا تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل هل يجوز اكتساب المال بالإمامة؟
لم أسمع.
هل يجوز اكتساب المال بالإمامة؟
نعم يجوز للإمام إمام المسجد أن تصرف له الدولة أو مجموعة الأهالي أو الناس المحيطين بالمسجد الذين يقيمون الشعائر في المسجد، يجوز أن يجمعوا مالا ويعطوه للإمام مقابل وقته الذي يقضيه لمصلحة المسلمين، وهذا فصل فيه الإمام مالك رحمه الله، وأجاز أن يدفع المال للأئمة والمؤذنين وخدام المساجد، وإلا إذا لم يصرف لهم من أين يعيشون؟ فسيتركون، إذا لن نجد أئمة ولن نجد مؤذنين، فيندرس العلم.
طيب بارك الله فيكم،
كرمك الله.
ويقول سائل هل التعب عذر للمصلي في جلوسه؟
هل إيش عذر المصلي؟ ما هو؟
هل التعب عذر للمصلي
في جلوسه؟ دائما السماعات في المسجد في تنفالة هكذا الصوت يذهب ويتضخم، الله المستعان.
هو شيخنا قال هل التعب عذر للمصلي في جلوسه؟
التعب؟
نعم التعب.
التعب عذر للمصلي في أن يصلي جالسا؟
نعم هذا السؤال.
نعم لا بأس، إذا كان لا يستطيع القيام له أن يصلي جالسا حتى لو كان إماما للمسلمين، يصلي جالسا وهم يصلون قياما خلفه كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم بارك الله فيكم. ويقول السائل هل يجوز لمرء أراد أن يتزوج زوجة خامسة أن يطلق إحدى زوجاته؟
إذا طلق إحدى زوجاته فليس له أن يتزوج أخرى إلا بعد انقضاء عدة المطلقة، لأن المطلقة في العدة هي زوجة، فإذا تزوج أخرى صار عنده خمس زوجات وهذا لا يجوز. إذن إذا هو عنده أربع زوجات وطلق واحدة منهن لابد أن ينتظر حتى تنتهي عدتها وتصير بائنا منه، فإذا يتزوج أخرى التي تصير رابعة.
قال هل يفعله بدون ذنب؟
إذا فعل ذلك فهو هذا زنا، لو تزوج خامسة لأن الرابعة لم تنتهي عدتها يكون زانيا والزواج باطل.
شيخنا هل يحل الإنسان أن يفعل ذلك يطلق زوجته؟
نعم له أن يطلق الرابعة، أي يطلق أي واحدة من الأربعة له ذلك، ويتزوج أخرى له ذلك بشرط تمام العدة.
يفعل ذلك عمدا؟
إذا عمدا وماله، هو يريد أخرى، يعني هو يريد واحدة أخرى ويريد أن يطلق إحداهن، ما المانع من ذلك؟
طيب بارك الله فيكم. ويقول سائل آخر: هل يسقط على من هو بعيد من المسجد الذهاب إليه؟
إذا كان بعيدا بحيث لو أذن المؤذن دون هذه الميكروفونات لا يسمع الصوت فله أن يصلي في بيته، لكن إن كان يسمع صوت المؤذن بدون الميكروفونات فهو مسافته تسمح له بأن يذهب ليصلي في المسجد.
طيب، ولكنه في بلد كفر.
في بلد كفر
ولا
لا يوجد مسجد
قريب، يسمع الآذان
ولا يوجد مسجد قريب. لو كان
أصلا
لو هناك مسجد قريب، لو هو في بلد كفر والمسجد قريب لابد أن يصلي في المسجد، أما لو في بلد كفر والمسجد بعيد فليس له، فمعذور أن يصلي في بيته.
طيب بارك الله فيكم. ويقول سائل آخر: حديث الذي ورد في التنفل بعد العصر أمطلق هو؟
نعم، هو مطلق وليس مقيدا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر في بيته، وكانتا هما ركعتي الظهر قد فاتتا عليه بسبب لقائه بالوفود، ثم أنه أثبت الركعتين فصار يصليهما في بيته بعد العصر، داوم عليهما كما روى البخاري، والبخاري بوب ذلك بقوله: باب الصلاة بعد العصر. فإن قيل كما قال بعض العلماء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مطلقا، قيل بل كانت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها تصليان هذه الصلاة.
شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال شيخ، أمكث خارج أسافر مسافة القصر.
طيب.
سألني الأخر أحد الإخوة يقول لي: لا يجوز تقصير إن طالت المدة أكثر من شهر.
لا، هذا غلط، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في أذربيجان وقصر 6 أشهر.
بارك الله فيكم.
كرمك الله.
بارك الله فيكم شيخنا. هل القول أتوكل على الله وعليك يعتبر شركا أكبر بخلاف ما شاء الله وشئت؟
توكلت على الله وعليك لا يجوز، توكلت على الله ثم عليك أيضا لا يجوز. التوكل عبادة خاصة بالله عز وجل، وبالتالي من قال توكلت على الله وعليك قد يكون شركا أكبر وليس أصغر.
ما الفرق بينهما؟
لا، يعني أنت مثلا تستعين بالله وبغير الله، فتقول أستعين بالله ثم بك، فأنا مثلا أستعين بك أنك تحفر بئرا، أنك تناولني شيئا، أنك تصب علي ماء الوضوء وهكذا، والآخر يستعين بأخيه، يساعده في بناء، يساعده في مال، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فالاستعانة تكون بالله ثم بغيره، أما التوكل فهو خاص بالله. التوكل مثل الصلاة، هل يجوز أن تقول صليت لله ثم لأحمد كيتا؟ لا، لا يجوز. لكن هل تقول أنا أستعين بالله ثم بأحمد كيتا؟ نعم. أستعين بالله ثم بأبي مقبل؟ نعم. أستعين بالله ثم بأبي هند؟ نعم يجوز. لكن أن تقول أتوكل على الله ثم على أبي هند لا يجوز، هذا شرك.
طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
آمين.
السلام عليكم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
عليكم السلام.
شيخنا، ما قول العلماء في جامعات التي تحارب اليهود لأجل تحرير بيت المقدس؟
هل هم يحاربون لتحرير بيت المقدس؟ وهل هم فعلا حرروا بيت المقدس؟ وهل هم اتبعوا القواعد الشرعية في وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وهل هم أعدوا منظومة للتصدي للطائرات والصواريخ أم أنهم يضربون بعض الضربات ثم يختبئون في الخنادق والأنفاق؟ هذا ليس قتالا على شريعة الله عز وجل، فنحن في مرحلة ضعف ينبغي أن نتبع فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل الضعف، فقد قتل ياسر وسمية وسحل بلال وكاد يقتل عمار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فلذا المقاومة الفلسطينية صحيح كل ما فعلوه من نكاية في اليهود شيء يسر الإنسان، لكن لابد من ضوابط أساسية في الجهاد الأعداء، وهم لم يتبعوا هذه الضوابط، وبالتالي تسببوا قبل اليهود في إراق الدماء عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
نعم بارك الله فيكم شيخنا.
حياكم الله يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الله يا شيخ.
الله. تفضلي يا ابنتنا شيرين.
يا شيخ عندي سؤال، ما كشف المرأة عورتها أمام المرأة، يعني ما هي حدود يعني كشف لجسمها أمام المرأة؟
تمام. هو يعني جمهور العلماء الأئمة الأربعة على أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، أما باقي الجسم كله فهو ليس بعورة بين النساء بعضهن البعض. والأولى أن نأخذ بالقول الآخر أن عورة المرأة مع المرأة يعني تكشف المرأة ما تكشفه أمام محارمها، يعني معظم الذراعين والقدمين والشعر والرقبة والوجه. لكن من أخذ الرأي الأول وهو أنه يجوز من السرة إلى الركبة، ما يجوز ما عدا يعني من السرة إلى الركبة هو العورة، غير ذلك ليس بعورة، هذا رأيي راجح.
يا شيخ ما حكم يعني مرأة تقول لا أذهب إلى يعني الجنائز هكا، يعني لأني نشوف العورة على النساء، يعني وهم يعني لابسين عادي، لابسين يعني جبة عادي مش يعني مفضوحين، تقول يعني إن
لماذا تقول عورات؟ أين العورات؟
الله أعلم، يعني ها يعني حبس المشي، يعني حبس اللي تمشي الجنائز ولا المناسبات هيك على هذا السبب، لأن تقول عورة تقول
تقصد الاختلاط، لعلها تقصد الاختلاط.
لا لا لا, لا هذه كامل نساء يعني ونلبس عادي يعني مش حاجة يعني.
لا لا ليس هناك عورة في هذا،
الله أعلم.
السلام عليكم شيخنا.
بارك الله فيك. عليكم السلام. عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟ شنو اخبارك؟
بخير الحمد لله رب العالمين.
يا شيخ نبي نسألك سؤال. في ليبيا عندنا المشير خليفة حفتر.
نعم
بعد الحرب حفظه الله تعالى.
نعم.
بعد الحرب مع طراب في طرابلس وبعد ما تمت الحرب جمع يعني قعد في مع طاولة مع جماعة الأخوان، وبعض السلفيين من الغرب يقولون أن حفتر الذي كان يحارب الأخوان جلس معهم، فيعني فيعني كيف نرد عليهم بالخصوص هذا؟
نقول لهم المشير خليفة حفتر قائد، والقائد يجلس مع من يحتاج إلى الجلوس معهم لمصالح وتفاوضات. فهل جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار لإبرام صلح الحديبية وهو الذي كان يقاتلهم؟ وهل جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهم أعداؤه؟ نعم
نعم.
فالقيادات لها نظم تختلف عن عوام الناس، فالقائد يجلس للتفاوض ودفع المفاسد وإجراء المصالح وهم أدرى وأعلم بها.
باهي يا شيخ شن نظرتك لبعض السلفيين من يقول أنها فتنة وأنها لا وأن حفتر غلطان وأن كذا يعني ما كانش؟
هذا الكلام غلط جدا، وهذا الكلام يخرجهم من السلفية،
فهكذا يقولون بعض السلفيين بعض منهم.
نعم نعم هو هذا الكلام،
يقولون أنها فتنة وأن الدماء هنالك دماء وأن بعض العلماء يعني تراجعوا عن القول بأن الحرب يعني كذا، والناس اللي ماتوا أنها فتنة وأن ليس جهاد وأن لا يوجد خوارج وهكذا يعني.
وهذا القول بأن من العلماء من تراجع يذكرون لنا هؤلاء العلماء، العلماء لم يتراجعوا.
هو في شخص يا شيخ هو ماسك الأوقاف في الغرب،
هذا ليس من العلماء.
لا بس هو ماسك الأوقاف، قال ذهبت إلى الشيخ هذا الكلام ولم يدري ولم يأتي بدليل يعني ولا بتسجيل صوتي ولا
هذا يكذب. العلماء لم يتراجعوا، العلماء لهم ضوابط في أقوالهم فلم يتراجعوا، وهذا قتال وجهاد في سبيل الله، نسأل الله أن يثبت المشير حفتر ومن معه. آمين. هذا قتال وجهاد وهو أدرى بالمصالح والمفاسد، والكلام الذي قيل في البداية هذا الذي سألت أنت في البداية الذي يقولونه ليسوا بسلفيين،
ليسوا بسلفيين.
نعم هذا الكلام يخرج من السلفية إلا أن يكونوا جهالا فيعلمون.
نعم نعم كذلك. نسأل الله أن يحفظ ويحفظك يا شيخ وبارك الله فيك. الحمد لله على السلامة يعني. سمعت
إن سلامكم الله. نعم الحمد لله فضل ونعم، نسأل الله أن يحفظ الليبيين والمسلمين في كل مكان.
آمين آمين. بقى يا شيخ نبي نسألك سؤال ثاني. في بعض قوتنا الجزائريين لما يرى شيئا يقول اللهم بارك وزيد في ذلك، هذا هل هذا القول يعني
هو الوارد؟ اللهم بارك، الله هو الوارد، هم يزيد جزا الله خير. أنا يعني سمعت بعض المشايخ يقول اللهم بارك له ولا تضره، فبعض الناس يزيد في الدعاء جزا الله خير، لكن الأصل اللهم بارك.
اللهم بارك. باهي كذلك يا شيخ في مسألة ثانية، في ليلة القدر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فبعض الناس يقول
كلمة كريم اللهم إنك عفو كريم، بعضهم يزيدها، بعضهم يزيدها
يزيدها يعني
ولا بأس بهذه الزيادة.
لا بارك الله فيك ومتعك الله بالصحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ. أنا كيف عندكم؟
بخير الحمد لله. الحمد لله يا علي، كيف تنفعل؟
نحمد الله إليكم.
الحمد لله وفقنا الله وإياكم.
آمين آمين آمين. نعم الشيخ، أنا ما حكم التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه؟
لا يجوز التوكل على مخلوق، التوكل عبادة خاصة بالله. هل يجوز أن تقول حكم الصلاة للمخلوق؟
لا.
طيب كذلك التوكل مثل الصلاة لا يجوز إلا لله وعلى الله.
نعم نعم.
قال الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
نعم نعم.
بارك الله فيكم شيخنا.
فيك
كيف يصنع من يعيش في قرية المساجد كلها لخرافيين؟
يصلي الصلوات الخمس وينصرف، لا يحضر معهم دروسا ولا شيء، ولو استطاع أن يعني مع بعض إخوانه يبنون ولو زاوية صغيرة يصلون فيها هذا ما لم يستطيعوا يصلون مع هؤلاء الصلوات وينصرفون مباشرة.
ويجوز الصلاة خلفهم
إذا لم يكونوا مشركين؟ نعم الصلاة خلف المبتدأ والفاجر جائزة،
مثلا إن كانوا تجانيين.
إن كانوا
تجانيين؟
لا التجاني ليس بمسلم، لا يجوز الصلاة خلفه ولا معه، التجاني كافر ليس مسلم.
طيب بارك الله فيكم. وما القول الراجح في صلاة المرأة والقدميها مكتوبتين؟
القول الراجح في طلاق من؟
صلاة المرأة وقدميها مكشوفتين.
الراجح أن الصلاة صحيحة، وقد بين ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وغيره، وكذلك في الإسلام. الراجح أن الصلاة والظاهر القدم مكشوف صحيح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا.
الله فيك يا عباس، مرحبا.
وفيك مرحبا. شيخنا أود أن أسألك سؤال. الحديث تشد الرحال إلا لثلاث، المقصود من الحديث إلا للمساجد فقط؟
هذا على المساجد الثلاثة، المساجد الثلاثة الكبرى.
نعم،
المساجد الثلاثة الكبرى
قد لا يدخل الرحال في شد إلى الجنائز أو زيارة المريض بمدى.
لا، قصد الصلاة في مسجد بعينه لا تكون إلا لهذه الثلاثة، لكن أن تذهب إلى مسجد لحضور درس، أنت لست ذاهب إلى المسجد نفسه، أنت ذاهب لحضور درس وكذلك ذاهب لحضور جنازة، فهذا لا بأس به.
تبارك الله فيك.
أنت الآن لو لك فرصة تذهب تدرس عند عالم الفوزان مثلا في الرياض، فأنت ذاهب للعلم وليس ذاهبا قصد المسجد بعيد.
مثال الذهاب إلى الشيخ رسلان.
أنت الآن تشد بحال طلب العلم، وقد رحل موسى عليه السلام إلى الخضر لطلب العلم.
بارك الله في شيخنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا من غير ناطقين بالعربية وسأحاول أن أسألكم سؤالي. إن شاء الله. شكرا. الحمد لله أنا حفظت أكثر من نصف القرآن الكريم، وأحاول كل يوم أن أراجع ماذا حفظت. هذا يأخذ كثيرا من الوقت، أكثر من ساعتين متتابعتين كل صباح والحمد لله، ولا أجد وقتا أن أحفظ مزيدا إلا ببطء جدا، فهل أركز على مراجعة القرآن أو أن أحفظ مزيدا حتى أكمل، لأني أريد أن أكمل قبل الموت إن شاء الله، فماذا يجب علي من فضلكم أو ماذا هو أفضل؟ أريد أن أراجع وأريد أن أحفظ مزيدا ولكن ببطء جدا، لأني كل يوم الحمد لله أنا أراجع القرآن حتى لا أنسى وأخشى أن أنسى، فهل أركز على مزيد أو هل أراجع وأتقن ماذا حفظت؟ جزاكم الله خير.
أكرمك الله. الأولى أن تحفظي كل يوم جديدة، يعني كل يوم تحفظين ولو 7 آيات أو 9 آيات جديدة وتصلين بها النوافل، وإذا أمكن أن تخصصي جزءا من الوقت للمراجعة وجزءا للحفظ الجديد، فمثلا تقولين اليوم سأراجع الربع الأول مثلا من سورة البقرة وسأحفظ 9 آيات أو 7 آيات من سورة الأنعام مثلا، أضرب مثلا فقط، فهذا أول. لكن لابد من دائما من حفظ جديد حتى تنتهي من الحفظ من القرآن كله، ثم ترجعين للمراجعة مرة أخرى.
شيخ، لا أجد حفظي أحيانا ضعيف مثلا، لأني أجد أن الحفظ يصبح ضعيفا أعوذ بالله، ومن ثم أنا دائما في مراجعة القرآن.
ستظلين في المراجعة ولن تخرج منها أبدا، لأن القرآن ثقيل، قال الله جل إن أنزلنا إليك قولا ثقيلا، فلو أنت ظللت تراجعين لن تزيدي ولا آية، فزيدي ولو نسيتي، زيدي ولو نسيتي. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القرآن يتفلت كما تتفلت الإبل من عقولها، فالإنسان يحفظ وينسى ويحفظ وينسى، لكن كل يوم لابد أن يحفظ جديدا، لابد كل يوم من حفظ جديد.
الشيخ، لو أنا لم أكمل قبل الموت أعوذ بالله من ذلك، هل أنا سمعت حديثا من لا يكمل ولكن هو يريد أن يكمل، هل هو إن شاء الله من الحفاظ يوم القيامة؟ هل له هذه الدرجة إن شاء الله؟
نعم، نعم يجازى على ما حفظ ويؤجر بالنية النية التي كانت عنده لإكمال حفظه. وندعو الله لك ولأمثالك أن لا يموتوا قبل أن يتم حفظ كتاب الله عز وجل.
أمين. الشيخ أحيانا أنا في الصلاة وأنا أراجع سورة جديدة وأحيانا أخلط بين الواو والفاء أو بين كلمتين، فهل أترك هذه الكلمة أو أحيانا أحس أن الكلمة شيء فهل أقول هذه الكلمة؟ يعني طبعا ليس في الآية نفسها ولكن هذه الكلمة حق، يعني أقصده حق، فهل ماذا أفعل؟ هل أترك الكلمة أو أضيف كلمة هي أيضا حق ليست ولكن ليس في السورة نفسها، لأني أنا في الصلاة وأنا أنسى أحيانا، ماذا علي؟
والله يجوز لك في الصلاة أن يكون المصحف بين يديك، فإذا شككت تنظرين لا بأس. يعني هناك الإنسان أحيانا يختلط عليه فاء أم واو، فلما وكذلك كثيرا يحدث هذا، فإذا حدث فإنك تمسكين بالمصحف في يدك ولا بأس.
نعم إن شاء الله.
السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا شيخ.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا.
آمين. جزاك الله خير.
أنا عايز أسأل على التأشيرة اللي بيطلع لها في السعودية وهم بياخدوا التأشيرة دي عشان بعد كده إن شاء الله يحجوا، هل هي حكمها إيه؟
العمرة والحج صحيح، لكن التحايل ذنب. يعني لو واحد عمل التحايل وجلس للحج في مكة ويجل كتير جدا من الناس يفعل هذا ويروحوا في رمضان وتفضل موجودة إلى أن تحج. الحج صحيح والعمرة صحيح.
يا شيخ هي تأشيرة أصلا تأشيرة رجال أعمال ويقدر يخش في أي وقت، هو بيجي قبل الحج بيخش، فهل هو مسموح له يحج في الوقت اللي هو يبقى موجود هناك؟
والله هو من حقه أن يعني الحج صحيح حتى لو تحايل وحتى لو كتب له غير مصدق له بالحج، أحيانا يكتبون هكذا.
لا مش مكتوب يا التأشيرة، مش مكتوب
أحيانا يرفضون يعطون تصريح الحج أيام الحج، فهو لو استطاع أن يحج الحج صحيح.
طب معلش يا شيخ سؤال بس تاني عشان نتأكد منه، هو جاب التأشيرة بفضل الله وطلع وهناك ناس ادوله تأشيرة للحج وعمل الحج بفضل الله وتبع شركة، يعني تبع شركة خدته وجابت له باص وتأشيرة وكله، هل كده يبقى صحيح ولا عايزه؟
الحج صحيح.
نعم
الحج صحيح.
نعم
الحمد لله.
بس عليه ذنب بقى
والله. نعم لكن الحج نفسه صحيح وقد فاز به.
جزاك الله خير يا شيخ. طب لو في زوجها هيجبرها على كده، هل هي آثمة؟
ليست آثمة، أجبرها على الحج.
أيوة هيجبرها أن بالتأشيرة تروح معاه لأنه مش قادر يتكلف نفقة الحج، هيعمل لها تأشيرة وهيجبرها على كده، هل هي آثمة؟
ما فيش اسم عليها، فرصة وجت لها تحج وليس عليها اسم، الاسم عليه هو، والحج صحيح له ولها، وهي حجها صحيح وليس عليها أدنى ذنب.
يعني هي شيخنا صحته وقالت له ان فيه هيبقى اسم، هو الحج صحيح بس فيه اسم، هي تعلم ذلك الحكم.
طيب هو قال لها قال لها انا اشيل الاسم علي بس
مش. لا هو مش مقتنع بكلامها، مش مقتنع.
طب خلاص الحمد لله انه مش مقتنع وهي حجت،
حتى لو ما لسه فيها اخت تانية هتروح وما حجتش برضك ما عليهاش وزر.
لا ما عليهاش وزر.
جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يبارك
لك. الله يخليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤال فيما يخص النية، هل تدخل في العقائد أم لا؟
ما المقصود بدخول النية في العقائد؟ ما المقصود؟ لأن النية متعلقة بالعمل، فماذا تقصد بالنية في العقيدة؟ ماذا تقصد؟
يعني هل هي صحيحة شرط لصحة الاعتقاد.
ما هو اللي
تدخل في الفروع فقط؟
يعني هل أنا أعتقد وجود الله يحتاج هذا إلى نية؟ الله المستعان. طيب يبدو أن الأسئلة انتهت. السلام عليكم وإليك.
أفضل شيخنا بقي سؤالا.
طيب
يقول السائل ما حكم الذي لا يعدل بين نسقة من بعضهم
لا يعدل بين زوجاته؟ ما حكم الذي لا يعدل بين زوجاته ولا بين أولاده؟
بين طلابه
بين أولاده هذا حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عدم العدل بين الأولاد. تمام. الذي لا يعدل بين أولاده في الهبات، النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا، يعني ظلما، فهو ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور، فهو ظالم، لابد أن يتوب وأن يعدل بين أولاد.
بارك الله فيكم شيخنا.
جزاك الله
شيخنا، بارك الله فيكم.
آمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يعني يا شيخ، يعني نحن الشباب ونسعى لطلب العلم الحمد لله، أكبر عائق لنا هي الفتن، هذه فتنة النساء الله المستعان. يعني لو كون دعوة ونصيحة خفيفة بارك الله فيكم.
ما تركت فتنة بعدي أضر عليكم من النساء، فعلا فتنة كبيرة. ولذا أنا أنصح الشباب حتى لو كان صغير السن أن يسارع بالزواج، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأكثروا من الصوم، وابحثوا عن الناس الذين لا يغالون في المهور وتكاليف الزواج، وتزوجوا وأسرعوا بالزواج، وأكثروا دعاء الله عز وجل أن ييسر لكم أمر الزواج، وأكثروا من دعاء الله أن يعصمكم من الوقوع في العنت والزنا وجميع الفواحش. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم.
جزاكم الله خيرا،
حفظكم الله. طيب نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.